أكاديمية زاد
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله، الحمد لله معز من أطاعه واتقاه ومذل من خالف أمره وعصاه، والصلاة والسلام على نبيه مصطفاه نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بطلاب العلم وطالبات العلم في هذا المجلس 12 من مجالس الفقه في أكاديمية زاد في دورتها 2. وهذه الحلقة التي نتحدث إن شاء الله فيها عن أحكام الغسل، نرحب بكم يا طلاب العلم ويا طالبات العلم، والله نسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. كنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن أحكام المسح على الخفين، وذكرنا بأن المسح على الخفين مما تواتر فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في نفس المؤمن شيء من مشروعية هذا العمل، إلا أن المسح على الخفين كما تقدم له شروط ينبغي أن يحرص عليها من أراد المسح على الخفين. وكذلك ذكر العلماء رحمهم الله مسائل عدة في المسح على الخفين كنا قد تعرضنا لها وطرقنا إليها في اللقاء السابق، وما تقدم ذكره ما يتعلق بمدة المسح على الخفين. وذكرنا أن المسح على الخفين يكون للمقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليهن. هذا المسح على الخفين للمقيم والمسافر لا إشكال فيه، إلا أن الإشكال يعرض إذا سافر المقيم أو قام المسافر، هل يتم المسح كما ابتدأه أم أنه يختلف الحكم بسبب الإقامة والسفر؟ نص العلماء رحمهم الله على أن المرء إذا ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام فإنه يعتبر المدة بالإقامة. فمثلا لو أن مسلما مسح على الخفين وهو مسافر وأمضى يوما وليلة ثم إنه وصل إلى مقر إقامته، فإن اليوم والليلة قد انقضت ويعامل معاملة المقيم، فننظر في حكمه إذ به قد مسح يوما وليلة من قبل، فطالما أنه قد أنهى اليوم والليلة فإن مدة المسح قد انتهت وقد جاوزها، فيستأنف المدة من جديد ولا يجوز له أن يمسح الخفين إلا بعد الطهارة. إذن إذا مسح المرء وهو مقيم وهو مسافر ثم أقام فإنه يعتبر المدة بحال إقامة، فإذا كان قد مضى له تمام المدة أو زيادة على ذلك فإنه يعتبر المدة مدة المقيم ويستأنف الطهارة من جديد. أما إذا كان قد أمضى نصف يوم مثلا فإنه يتم بقية اليوم والليلة. العكس لو أنه ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر، هل يعتبر المدة بالسفر أم أنه يمضي المسح بمسح مقيم؟ له حالان: الحالة الأولى أن يلبس الخف ويحصل منه الحدث وهو مقيم لكنه لا يبتدئ المسح إلا بعد سفره، فإذا ابتدأ المسح بعد السفر فإنه يعتبر المدة بحال السفر ويمسح 3 أيام ولياليها. والحالة الثانية أن يحدث في الحضر ثم يمسح للمرة الأولى في حضره، فإنه إذا سافر بعد ذلك يعتبر المدة بحال إقامة، وذلك أن الفقهاء رحمهم الله يغلبون جانب الحضر. إذن علمنا أن المرء المسافر إذا وصل يعتبر المدة بجانب الحضر، وأن المقيم إذا سافر لا يخلو من حالين: إما أن يكون قد ابتدأ المسح فيتم مسح مقيم، وإما أن يكون لم يبتدئ، وإما أنه لم يبتدئ مدة المسح فيتم مسح مسافر إذا ابتدأ المسح وهو مسافر. إذا شك المرء هل ابتدأ المسح وهو مقيم أم أنه ابتدأ وهو مسافر، فإن المغلب عند العلماء هو جانب الإقامة وجانب الحضر، فيعتبر المدة مدة مقيم ليعود إلى اليقين. هذه جملة المسائل المتعلقة بأحكام المسح على الخفين. اليوم إن شاء الله نتحدث عن الغسل، والغسل طهارة من الحدث الأكبر. وماذا نقصد بالغسل؟ الغسل في اللغة هو سيلان الماء على البدن، فإمرار الماء وسيلانه على البدن هذا هو الغسل، سواء كان معه دلك أو ليس معه دلك. لذلك فإن جمهور الفقهاء رحمهم الله لا يشترطون الدلك لصحة الغسل. فلو أن امرأة انغمس في بركة ماء وعمم بدنه بهذا الماء من غير أن يقوم بدلك الأعضاء صح غسله. ومن هنا عرف العلماء رحمهم الله الغسل بأنه إمرار الماء على جميع البدن، فهو إفراغ الماء، إفراغ الماء الطهور، لأنه مر معنا أن الماء الطهور هو الماء الذي يصح تطهر به، أما الماء النجس فلا تصح الطهارة به. فالغسل هو إفراغ الماء الطهور على كامل البدن بنية رفع الحدث. إذا نفهم من هذا التعريف أن الوضوء، أن الغسل يكون بتعميم الماء على كامل البدن، أيضا يكون بنية رفع الحدث. وأنا أسألكم أيها الإخوة والأخوات، ما هذا الحدث الذي يرتفع بالغسل؟ أهو الحدث الأكبر أم الحدث الأصغر؟ أتصور أن الجميع قد استقر في ذهنه وعلم الفرق بين الحدثين، وأن الذي يزول بالغسل هو الحدث الأكبر. إذن الحدث الأصغر يكون له الوضوء، والحدث الأكبر يكون له الغسل. ما الذي يوجب هذا الغسل؟ الغسل في الشريعة له موجبات، بمعنى أن هنالك أمورا إذا حصلت هذه الأمور وجب الغسل، وإن لم تحصل فإن المرأة لا يلزمه الغسل. ما الذي يوجب الغسل؟ الذي يوجب الغسل هو خروج المني، والمقصود بخروج المني هو خروج المني دفقا بلذة باحتلام أو بجماع. فإذا حصل خروج المني دفقا بلذة فإن هذا موجب من موجبات الغسل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يعني إنما يجب الغسل من خروج المني. وكذلك سألت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. ونلحظ إلى هذا التعبير الجميل من أم سليم رضي الله عنها، ما قالت لا حياء في الدين، إنما قالت إن الله لا يستحي من الحق. فهل نقول لا حياء في الدين؟ بل إن الدين كله، إن الدين كله حياء، وإن الحياء لا يأتي إلا بخير. ولذلك إذا أراد المرء أن يعتذر عما يستحي منه فلا يقول لا حياء في الدين، بل يقول كما قالت أم سليم: إن الله لا يستحي من الحق. ولذلك أيها الإخوة، الدين كله حياء، لكن الحق لا يستحي منه. نذهب إلى فاصل يسير ثم نتم لكم هذا المعنى، ونذكر إن شاء الله ما السؤال الذي سألته أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاصل بإذن الله تعالى.
بشرى نبات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل تشعر بالقلق حيال تصفح أولادك لشبكة الإنترنت وإبحارهم عبر وسائل الاتصال الحديثة؟ هل ينتابك الخوف من أن تتصيدهم الشياطين الإلكترونية فتنحرف بهم عن النهج القويم والطريق المستقيم؟ هل لازلت حائرا بين منعهم من ذلك أو السماح لهم به؟ إن كنت كذلك فكن مطمئنا، كل ما عليك هو الالتزام ببعض النصائح التربوية والقوانين الإلكترونية التي تجعلك مطمئنا لتصفح أولادك لشبكة الإنترنت. لا تمنع أولادك من تصفح الإنترنت، ولكن كن واضحا معهم بوضع قوانين في التعامل معه. لا تسمح لهم بتصفح الشبكة ليلا، واحرص على أن تقطع الاتصال بالشبكة وقت النوم. احرص على تفعيل برامج الأمان في أجهزة الاتصال كي لا يقع أبناؤك فريسة للمواقع المخلة بالآداب أو المواقع المدمرة للفكر والاعتقاد. صادق أبنائك على شبكة التواصل الاجتماعي وتابع حواراتهم ومشاركاتهم مع أصدقائهم. تحدث مع أبنائك حول سلبيات الإنترنت وما قد يرتكب فيه من جرائم إلكترونية وأخلاقية. ألا يصدقوا كل ما يقرؤونه عبر الإنترنت، وأن يتثبتوا منه إن أمكنهم ذلك. فعلى صفحات الشبكة الكثير من المعلومات والأخبار غير صادقة. ألا يستجيبوا لمن يطلب منهم الصداقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلا إذا كانوا يعرفونه جيدا. ألا يقوموا بنشر أو إفشاء أي معلومات تخصهم أو تخص عائلتهم كأسمائهم الكاملة أو أرقام هواتفهم أو حساباتهم البنكية أو غير ذلك من معلومات قد يقع الضرر بانتشارها. ألا ينقروا أي رابط إلكتروني غير مألوف قد يجدونه في حسابهم أو بريدهم الإلكتروني، خاصة إذا كان المرسل مجهولا. ألا يمارسوا عبر الشبكة بيعا أو شراء إلا بعد إبلاغ الوالدين بهذا القرار. ألا يخرجوا للقاء أحد من أصدقاء الإنترنت خارج المنزل إلا بموافقتكم أو صحبتكم. حفظ الله أبناءنا وجنبهم كل سوء ومكروه.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات والمشاهدون والمشاهدات لتتمة هذه الحلقة عن أحكام الغسل. وكنا قد ذكرنا قبل الفاصل أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا وقالت له: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم حكم الغسل ووجوبه على رؤية الماء. إذا نستطيع أن نقول بأن خروج المني موجب للغسل، وخروج المني إما أن يكون يقظة وإما أن يكون في حال المنام. فإذا خرج المني حال اليقظة فإن خروج هذا المني يقظة يشترط لوجوب الغسل منه أن يكون بلذة وأن يكون بشهوة. أما إذا كان خروج المني في حال النوم وهو الاحتلام فإنه لا يشترط له وجود اللذة، لأن النائم لا يشعر، إنما له شرط واحد فقط، وهذا الشرط هو أن يرى الماء وأن يجد الماء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. والحديث فيه دليل على أن الاحتلام يحصل من الرجال ويحصل من النساء. وهكذا لم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلون لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير استحياء فيما يجب عليهم أن يبلغوه. ومن ذلك ما سنذكره في الموجب الثاني من موجبات الغسل، وهو التقاء الختانين. والمقصود بالتقاء الختانين هو إيلاج الذكر في الفرج. فإذا جامع الرجل أهله وجب الغسل بهذا السبب، سواء كان قد أنزل أو لم ينزل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. زاد مسلم رحمه الله: أنزل أو لم ينزل. كان في أول الإسلام لا يجب الغسل إلا من خروج المني حتى في الوطن. ولذلك زار النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار ثم خرج الرجل متأخرا وقد اغتسل، فقال عليه الصلاة والسلام: لعلنا أعجلناك، إذا أقحطت أو أعجلت فلا تغتسل، إنما الماء من الماء. ثم إن هذا الحكم قد نسخ وأصبح الغسل واجبا من ملتقاء الختانين. لذلك حصل في أول الإسلام خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الطائفة منهم بأن الغسل إنما يجب من خروج المني، وقال آخرون بل يجب الغسل ولو لم يخرج المني طالما أن الوقاع والجماع قد حصل. فأرادوا أن يسألوا، فيسألوا من خير من يجيبهم عن هذا السؤال؟ هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب منهم سائل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال: إني أستحي أن أسألك. قالت: لا تستحي أن تسألني عما أنت سائل عنه أمك، فإنما أنا أمك. ولذلك سألها وأجابته بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ويروى في ذلك، روى بعض أهل السنن ورواه الإمام مالك رحمه الله في قصة طريفة، أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه سمع خلاف الصحابة رضي الله عنهم، فأتى إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان صغيرا، فسمع الخلاف فأراد أن يتعلم وأن يسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقدم إليها وسألها فقال: يا أمه، هل على الرجل من غسل إذا أتى أهله ولم ينزل؟ فقالت له: يا أبا سلمة، إنما مثلك مثل الفروج، سمع الديك تصيح فصاح معها، أي أنك لا تعي ما يكون على هذا السؤال، لكنها لأمانة حفظ العلم ولبثه أجابته رضي الله عنها. فرضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وبارك على نبيه عليه الصلاة والسلام، فإنه ما ترك شيئا إلا وأرشدنا إليه. أنت اليوم إذا سافرت مع رجل من الناس، فأول أمر نقوله إذا وصلنا جميعا لبعضنا البعض، نقول: استر ما وجهت، الذي تراه استره عني، فإني عيوب وكل عيوب، وأنت مليء بالعيوب، فنطلب من بعضنا أن نستر على بعضنا البعض. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا سافر يأخذ معه بعض أزواج، يأخذ صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه لينقل لنا سنته عليه الصلاة والسلام، فلسان حاله عليه الصلاة والسلام: انشر ما رأيت. أما نحن فنقول: استر ما رأيت. ذلك أنه صلى الله عليه وسلم صفحة مشرقة ومحجة صلى الله عليه وسلم وحجة على أمته عليه الصلاة والسلام، فنقل أصحابه بكل أمانة ما كان منه صلى الله عليه وسلم حتى في دقائق غسله. وسنلاحظ أن أحكام الغسل فيها كثير من أحاديثها إنما تؤخذ من أمهات المؤمنين، وذلك لأن هذا الباب من الأبواب الخاصة التي لا تعلم إلا من خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ما يوجب الغسل، ذكرنا من موجبات الغسل خروج المني دفقا بلذة وشهوة، وذكرنا كذلك من أسباب الغسل الجماع والوقاع وإن لم يحصل معه خروج للمني. نذكر السبب الثالث والموجب الثالث من موجبات الغسل، ألا وهو الحيض. والتعبير الأدق أن نقول انقطاع الحيض، لأن الغسل إنما يجب عند انقطاع الحيض. فالمرأة إذا جاءها الحيض تمتنع من الصلاة والصيام، فلا تجب عليها الصلاة ولا يصح منها فعل الصوم، وإنما يجب عليها أن تقضي الصوم إذا طهرت. فالمرأة إذا طهرت وذهبت حيضتها فإنها تغتسل بعد ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، قال: دعي الصلاة أيام أقرائك، ثم إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها إذا أدبرت الحيضة أن تغتسل وتغسل عنها موضع الدم. قال صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة أيام أقرائك، ثم إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه ولزوجاته حكم الاغتسال، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة رضي الله عنها أن تغتسل من الحيض، وهذا محل إجماع. قال الله عز وجل: فإذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فالمرأة الحائض إذا انقطع حيضها وجب عليها الغسل، وهذا هو الموجب الثالث من موجبات الغسل. في حكم الحيض ما يكون من النفاس، فإن المرأة إذا ولدت وجاءها ألم الطلق فإنه يكون مع ذلك في الغالب والعادة دم، هو دم النفاس. وهذا الدم دم النفاس نقصد به الدم الذي يكون مع الولادة ويكون بعدها، أو يكون قبلها بيوم أو يومين ومعه آلام الطلق. ربما ترى المرأة قبل ولادتها بأسابيع أو بأيام ترى الدم، فهل هذا الدم يكون دم نفاس؟ لا نحكم بكونه دما للنفاس إلا إذا كانت معه آلام الطلق وآلام الولادة. النفاس يأخذ حكم الحيض بمنع المرأة من الصلاة وكذا بمنعها من الصيام، إلا أن المرأة إذا طهرت من نفاسها وجب عليها وشرع لها أن تغتسل. والمرأة جرت العادة كما سيأتينا إن شاء الله في باب الحيض والنفاس أنها تمكث 40 يوما ثم تغتسل بعد ذلك، إلا أن المرأة إذا رأت الطهرة قبل 40 وجب عليها الغسل لأداء الصلاة. إذا متى تغتسل المرأة من حيضها ومن نفاسها؟ تغتسل المرأة بسبب الحيض والنفاس إذا رأت الطهرة وانقطع الدم، أما إذا اغتسلت المرأة مع وجود الدم فإن هذا لا يجزئ عنها. هذه 4 من موجبات الغسل، وبقي بعد ذلك موجبان من موجبات الغسل سنأخذهما إن شاء الله بعد الفاصل، فاصل يسير ثم نعود إليكم أيها الإخوة والأخوات لنتم الحديث عن موجبات الغسل بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
تقول إحدى الأمهات: لم أستطع أن أتمالك نفسي من الغضب عندما تلفظت ابنتي البالغة من العمر 5 سنوات بألفاظ بذيئة أثناء زيارة صديقة لي، أحسست بالأسف والإحراج ولم أدري كيف أتصرف من شدة الغضب. كثيرا ما ينطق الأطفال بكلمات مزعجة تتسبب في شعور الوالدين بالأسف والحرج والخوف من انفلات الطفل أخلاقيا. والحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها أن الألفاظ اللغوية لدى الطفل يكتسبها فقط من خلال محاولته تقليد الآخرين، وغالبا ما يكون غير مدرك لأبعاد معانيها. ومن المهم المبادرة بعلاج هذه المشكلة بصبر وحكمة قبل أن تتحول إلى عادة وسلوك، ويكون ذلك من خلال التجاهل وعدم إبداء انزعاج ملحوظ عند سماع كلمة نابية من الطفل لأول مرة حتى لا يكون لها أهمية لديه أو تأثير، عدم استقبال الكلمة بابتسامة أو ضحك ونحوه عند سماعها كي لا يتشجع عليها فإنه سيتركها من تلقاء نفسه، إظهار الرفض التام لهذا السلوك وذم هذا اللفظ علنا إذا تكرر، مراقبة اللغة المتداولة في محيط الطفل، مراقبة البرامج الإعلامية التي يتابعها، مخاطبته باللغة التي ترغب في أن يخاطبك بها، تطوير مهارة التفكير لديه وفتح باب الحوار معه، تعويده على الأسف والاعتذار كلما تلفظ بكلمة بذيئة. إذا لم يستجب الطفل بعد مرات من التنبيه يعاقب بالحرمان من شيء يحبه، مع تنبيهه إلى أن الكلمة البذيئة من وحي الشيطان، وتذكيره دوما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. كنا قد ذكرنا عادا من موجبات الغسل، ونتم ما بقي من موجبات الاغتسال. مما يوجب الغسل الموت، ونعني بذلك أنه يجب على الأحياء أن يقوموا بتغسيل الميت المسلم. وقد أكرم الله تعالى أهل الإسلام بأن أوجب على الأحياء أن يغسلوهم بعد موتهم، وهذا الغسل هو حق للميت على الأحياء أن يقوموا به، وهو من فروض الكفايات التي يجب على المسلمين أن يقوموا بها. ولذلك لما توفيت وماتت بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم مغسلات ابنته أن يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، قالهن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن غسل الميت من الحقوق الواجبة التي تجب على المسلمين أن يقوموا بها للميت. فنستطيع أن نقول بأن من موجبات الغسل الموت. ولذلك في قصة الرجل الذي وقصته دابته كما في الصحيحين في الحج، قال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر ولا تمسوه طيبا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت، وهذا هو الموجب الخامس من موجبات الغسل. قد يسأل سائل: ما حكم تغسيل الكافر؟ الكافر إذا مات يوارى من غير تغسيل. وما حكم تغسيل السقط؟ ونقصد بالسقط هو المولود الجنين الذي يسقط من بطن أمه ميتا. إذا سقط الجنين من بطن أمه ميتا فإنه إذا بلغ 4 أشهر فإنه نفخت فيه الروح، فإذا نفخت فيه الروح جرت عليه أحكام المسلمين إذا كان من أبناء المسلمين، فيصلى عليه ويكفن ويغسل كما يغسل الذي ولد حيا ثم مات، وذلك من حقوقه على أهل الإسلام. أما إذا ألقت المرأة ما في بطنها قبل 4 أشهر فإن هذا الملقى لا يأخذ حكم النفس ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل، في قول أكثر أهل العلم، ذلك لأنهم قالوا أن نفخ الروح إنما يكون بعد 4 أشهر لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والموجب الأخير من موجبات الاغتسال إسلام الكافر. هذا الدين عظيم، فإذا أسلم المرء يلقي عنه كل ما مضى من شأن الكفر، من ذلك أنه يغتسل ليذهب بما كان من أثر الكفر. والغسل واجب على الكافر إذا أسلم، سواء كان قد وقع منه الحدث أم لم يحدث. فلو أن كافرا قد وقع منه حدث وجماع لأهله حال كفره وجب عليه الاغتسال إذا أسلم، ولو أن آخر قد أسلم ولم يحصل له موجب من موجبات الاغتسال فإن إسلامه بذاته موجب للاغتسال. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حيث قيس بن عاصم، أمره صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر كما رواه أحمد والترمذي. وأيضا جاء في قصة ثمامة ابن أثار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسره وأسره الصحابة رضي الله عنهم وربطوه في سارية المسجد وكان كافرا. وفي هذا الحديث دلالة على جواز دخول الكافر للمسجد إذا أمن من تلويثه. فإذا كان الكافر يدخل المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة في المسجد وهو كافر، وكان صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود في مسجده صلى الله عليه وسلم وكانوا كفارا قبل إسلامهم، فدل على جواز دخول الكافر للمسجد. فلما أسر ثمامة رضي الله عنه يمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير. قال: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم أياما ثم عفى عنه. فلما عفى عنه ذهب ثمامة رضي الله عنه إلى شجرة واغتسل، ثم عاد ونطق بالشهادتين ودخل في دين الله تعالى. هذا هو الثابت في الصحيحين في قصة ثمامة. جاء في غير الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال، لكن هذه اللفظة حكم عليها جماعة من العلماء بالشذوذ، أي أنها ضعيفة. لكن فعل ثمامة لهذا الاغتسال دال على مشروعيته وعلى سنيته. هذه الموجبات هي التي توجب الاغتسال. فيقول قائل لا يشرع الغسل إلا لهذه الموجبات؟ نقول لا، ربما يغتسل المرء غسلا مسنونا، فإن الشريعة جاءت بكمال الطهارة والنظافة، فشرع الاغتسال بأسباب أخر على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. من ذلك ما يكون بعد تغسيل الميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وهذا أمر وظاهر الأمر يفيد الوجوب، إلا أن العلماء رحمهم الله تنكبوا هذا الوجوب لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على عدم وجوب الغسل على من غسل الميت. فإن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها الصديق، صديق هذه الأمة، أبو بكر رضي الله عنه، فلما غسلته سألت الصحابة قالت هل علي من غسل؟ فقالوا لا، فوقع إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم وجوب الغسل على من غسل ميتا، إنما هو على وجه الاستحباب. أيضا مما يشرع له الغسل على وجه الاستحباب إذا أفاق المرء من إغماء، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما أغمي عليه في مرض موته وأفاق صلى الله عليه وسلم وجد نشاطا أراد أن يصلي مع الناس، فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قالت عائشة رضي الله عنها قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلوا وجعلوا له ذلك الماء في المخضب، فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، فراد أن يقوم عليه الصلاة والسلام فثقل عن القيام، فغشي عليه مرة أخرى صلى الله عليه وسلم وصب عليه الماء مرة أخرى، فدل ذلك على استحباب الاغتسال من جراء الإغماء. وفي حكم الإغماء أجار الله وإياكم ما يكون من الجنون أو من حالات الصرع التي يذهب معها العقل، فيشرع لمن ذهب عقله بجنون أو إغماء أو صرع أن يغتسل. أما الوضوء فقد تقدم معنا أن ذهاب العقل وأن زواله موجب من موجبات الوضوء وموجب وناقض من نواقض الوضوء. أما من حيث الاغتسال فإن الاغتسال جراء الإغماء وجراء ما يكون من حالات الصرع التي يذهب معها العقل والجنون من باب الاستحباب. أيضا يستحب للمسلم أن يغتسل في كل سبع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، وهذا الاغتسال من كمال الطهارة والنظافة، وأولى ما يكون الاغتسال فيه في كل سبع في يوم الجمعة عند إرادة الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر، لذلك من آكد الاغتسال الاغتسال لصلاة الجمعة. إذا علمنا ذلك نعلم أن غسل الجمعة مؤكد ويستحب الغسل للجمعة عند إرادة الخروج، فأولى ما يغتسل له في الجمعة عند إرادة المرء أن يخرج من بيته لأجل الصلاة، ويجزئ الاغتسال للجمعة من فجر يوم الجمعة إلى الخروج إلى الصلاة. وأغرب ابن حزم رحمه الله وقال الغسل لليوم، فلو اغتسل المرء في العصر يوم الجمعة أجزأه ذلك، وهذا مما أغرب به رحمه الله وخالف جماهير الأمة رحمة الله تعالى على الجميع. أيها الإخوة والأخوات، إذا كانت هذه موجبات الغسل وهذه الاغتسال وهذه هي الأغسال المستحبة، فما صفة الغسل؟ الغسل له صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال. أما صفة الإجزاء فهي أن يغمر المرء نفسه بالماء معنية رفع الحدث، وأما صفة الكمال فهي أن ينوي المرء الاغتسال ولا يشرع أن يقول بسم الله على الصحيح لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يغسل كفيه ثلاثا، ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى إن كان من أثر الجماع، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، وبعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على بدنه، يبتدئ بالجانب الأيمن ثم يغسل الجانب الأيسر، ويكون بذلك قد عمم بدنه بالماء فتم غسله وارتفع حدثه. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، ولسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الموفقين، وأن يغفر لنا أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في طرح علم الراس الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى.